لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل بأمر الله تبارك وتعالى مواقف من تاريخ أمتنا. وكنا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرنا أشياء، منها أنه ولد عام الفيل صلى الله عليه وسلم، قيل 50 يوما. ويعني مضينا مع نشأة النبي صلى الله عليه وسلم وطفولته صلوات الله وسلامه عليه، وكان الكلام في الآخر على يعني إرهاصات النبوة ومبشرات نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه ذكر في أشياء كثيرة. وذكرنا قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكيف أنه كان في رحلة طويلة يريد الوصول بها إلى الحق، حتى أوصله الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصار من الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وذكر البيهقي في سنده عن رافع بن سنان قال: حدثني بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية حتى جاء الله بالإسلام وبقيت عندهم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ذكروها له وأتوه بها مكتوب فيها باسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان ليبلون أطرافهم ويوطرون على أوساطهم ويخوضون البحور إلى أعدائهم. فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، وفي عاد ما أهلكوا بالريح، وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة. بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. الله أكبر. وهذه الورقة الكلام الذي فيها كلام عظيم وكله صحيح، أما سندها فالله أعلم، لكن لا بأس بذكرها في المبشرات والإرهاصات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا فيها؟ طبعا الراوي اللي هو عثمان بن الحكم بن رافع بن سنان هو من أهل المدينة، قال: حدثني بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورق يتوارثون في الجاهلية، وظلت عندهم حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فماذا فيها؟ مكتوب فيها لما أتوا بهذه الورقة للنبي صلى الله عليه وسلم، مكتوب فيها كلام عظيم يا شباب: بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب، قول الظالمين في ضلال. هذا الذكر لأمة، المقصود هنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تأتي في آخر الزمان. نعم، لأن أمة الإسلام هي آخر الأمم. لا يبلون أطرافهم يعني يتوضؤون، ويوترون على أوساطهم يشدون على أوساطهم المئزر وغيره، ويخوضون البحور إلى أعدائهم يجاهدون في سبيل الله برا وبحرا. فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان. الصلاة هنا يقصد بعموم الصلاة، منها الدعاء والخضوع لله عز وجل. ولو كان هناك دعاء وخضوع عند قوم نوح ما أهلكهم الله بالريح، ما أهلكهم الله بالريح، بل يعني لكانوا فازوا فوزا عظيما. فقال: لو كانت هذه الصلاة في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، أقصد ما أهلكوا بالطوفان، وفي عاد ما أهلكوا بالريح في الصرصر العاتية، وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة، كل هؤلاء لو أطاعوا واتبعوا رسلهم. بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. قال: فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأت عليه فيها. فهذا طبعا فعلا أمر عجيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من صدق هذا الكلام وتحققه سبحان الله. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: قدمت برقيق من عند النجاشي أعطانيهم، جئت بعبيد من عند النجاشي أعطانيهم، فقالوا لي: يا عمرو، لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفناه من غير أن تخبرنا. طبعا هؤلاء الرقيق العبيد أكيد من النصارى من أهل الكتاب، وعندهم أخبار عن محمد صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فقالوا نحن لو رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم لا عرفناه من غير أن تخبرنا أنت يا عمرو أنه هو الرسول. فمر أبو بكر رضي الله عنه فقلت أهو هذا؟ قالوا لا. فمر عمر رضي الله عنه فقلت أهو هذا؟ قالوا لا. فدخلنا الدار فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادوني يا عمرو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظرت فإذا هو هو من غير أن يخبرهم به أحد، عرفوه بما كانوا يجدونه مكتوبا عنده. وهذا طبعا الكلام هذا يعني أكيد صحيح، لأنه موافق للقرآن لقوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله قصة حيث بن ذي يزن وبشارته بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سالم الخرائطي في كتابه هواتف الجن أو هواتف الجان، قال بسنده عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا يكون في الغالب أحاديث ضعيفة، رواية الكلب عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس تكون أحاديث ضعيفة، لكن إذا كان الكلام موافقا لما هو معلوم فإنه يستأنف. قال لما ظهر سيف بن ذي يزن، قال ابن المنذر واسمه النعمان بن قيس، لما ظهر سيف بن على الحبش، وذلك بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، يعني بعد المولد بسنتين. طيب أتته وفود العرب وشعراؤها تهنئه وتمدحه وتذكر ما كان من حسن بلائه. سيف بن زياد ملك اليمن انطلق من اليمن وغزا الحبشة واستولى عليه، وهذا الكلام في عام سنتين من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها عند حليمة السعدية يرضع هناك. سيف بن زياد انطلق من اليمن وانتصر على الحبشة وغزاها، فأتته وفود العرب وشعراؤها تهنئه وتمدحه وتذكر ما كان من حسن بلائه. وأتاه فيمن أتاه وفود قريش فيهم عبد المطلب ابن هاشم، عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أمية بن عبد شمس أبي عبد الله، وفيهم عبد الله بن جدعان وهو من كبار القرشيين طبعا، وأمية كذلك، وخويلد بن أسد في أناس من وجوه قريش من كبار القرشيين. فقدموا علي صنعاء وهذا مقر ملكه، فإذا هو في رأس غمدان، رأس غمدان منطقة مشهورة في وسط صنعاء، ودخل هو في رأس غمدان الذي ذكر أمية بن أبي الصلت أمية الشاعر، واشرب هنيئا عليك التاج مرتفعا في رأس غمدان دارا منك محلالا محلالا، يعني اشرب هنيئا وانت عليك التاج وانت في منطقة رأس غمدان في صنعاء تحل بدار في مقيما فيها، واشرب هنيئا عليك التاج مرتفعا في رأس غمدان دارا منك محلالا. فدخل عليه الآذن، يعني دخل عليه حاجب، فأخبره بمكانهم ان في أربعة من وجوه قريش موجودون، فأذن له، فدنا عبد المطلب فاستأذنه في الكلام، اقترب منه عبد المطلب واستأذن سيف بن زياد في الكلام، فقال له إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذن لك. فقال له عبد المطلب يعني كنت ممن يليق أن يتكلم بين يدي الملوك وتحسن الخطابة والكلام فتفضل. فقال عبد المطلب، طبعا عبد المطلب من أحسن الناس يعني قدرة على الكلام، قال له إن الله قد أحلك أيها الملك محلا رفيعا صعبا منيعا شامخا باذخا، وأنبتك منبتا طابت أرومته وعزيت جرثومته وثبت أصله ويسق فرعه في أكرم موطن وأطيب معدن. الله أكبر، كلام بديع جدا. أحل محلا رفيعا صعبا منيعا، أنت في مكانة عظيمة الله الذي مكنك منها، ومكان شامخ وبارخ وأنبتك كلام عظيم جدا. فأنت أبيت اللعناء ملك العرب وربيعها الذي تخصب به البلاد، الذي تخصب به البلاد، أنت الملك وأنت تخصب به البلاد مرضية عنك، والراجل ينزل المطر ويسيع الخصب ببركتك، ورأس العرب الذي له تنقاد، وعمودها الذي عليه العماد، ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد. هذا مديح عظيم جدا. وسلفك خير سلف، وأنت لنا منهم خير خلف. يعني ملوك اليمن المعروفين كانوا من الأخيار، وأنت خير خلف لهم. فلن يخمد من هم سلفه، ولن يهلك من أنت خلفه. الله أكبر. ونحن أيها الملك أهل حرم الله، احنا أهل مكة وسدنة بيته قدام بيته. أشخصنا إليك الذي أبهجك، يعني الله الذي أرسلنا إليك، وهو الذي أبهجك من كشف الكرب الذي قد فدحنا. وفد التهنئة لا وفد المرجئة. والحمد لله أن الله فك بك الكروب، ونحن جايين نهنئ، ولسنا جايين طبعا نسوق أي كلام فيه سوء. فعجب الملك من كلامه وقال له: وأيهم أنت أيها المتكلم؟ فقال: أنا عبد المطلب ابن هاشم. قال: ابن أختنا، يعني أنت من سليل سليل هاجر أم إسماعيل. قال: نعم. قال: أدنو. فأدنى، ثم أقبل علي وعلى القوم فقال: مرحبا وأهلا وناقة ورحلا ومستناخا سهلا وملكا رمحلا، يعني مرحبا بكم، والركوبات تحت أمركم، الناقات والرحل والإكرام والطعام، ومستناخا سهلا ومقام عظيم لكم تريحون فيه، أهلا بكم. وملكا رمحلا يعني ملكا كثير العطاء، يعطي عطاء جزلا. قد سمع الملك مقالتكم، وعرف قرابتكم، وقبل وسيلتكم، فأنتم أهل الليل والنهار، ولكم الكرامة ما أقمتم. طول ما أنتم عندنا أهلا بكم ومرحبا بكم ليلا ونهارا مهما أقمتم. والحذاء إذا ظعنتم، أما إذا سافرتم فنعطيكم ما تحتبون به، نعطيكم الخيام والثياب والهدايا. ثم نعود إلى دار الكرامة والوجود، هو خاص دار كده كبيرة للضيوف، فأقاموا شهرا لا يصلون إليه ولا يأذن لهم بالانصراف، جلسوا فيها شهرا، يجدون طعامه وشرابه وإكرامه كل شيء، لكن لا يستطيعون مقابلة طول الشهر، ولا أذن لهم بأنهم يرحلوا إلى بلادهم. ثم انتبه لهم انتباه، هو طبعا مشهور فانتبه، فأرسل إلى عبد المطلب فأدنى مجلسه وأخلاه، جلس معه جلسة على انفراد. ثم قال: يا عبد المطلب، إني مفضٍ إليك من سر علمي، سأخبرك بسر عندي، ما لو يكون غيرك لم أبح به، سأخبرك بسر لو أحد غيرك والله ما أخبره به أبدا، ولكني رأيتك معدنة، يعني أنت أهل لهذا السر، فأطلعتك طليعه، فليكن عندك مطويا، سأخبرك السر ولكن اكتم هذا السر حتى يأذن الله فيه، فإن الله بالغ أمره، إني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا واحتجبناه دون غيرنا. عندنا كتب مكتوبة وعلم مخزون ما أحد يطلع عليه إلا احنا فقط. خبرا عظيما وخطرا جسيما، فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة. في أخبار عظيمة جدا، يعني فيه يعني خير عظيم للناس ولقريش بالذات، ولك أنت على وجه الخصوص. قال عبد المطلب: أيها الملك، مثلك شر وضر، اللي يأتي منك خير وبركة ويسر، فما هو فداؤك أهل الوبر زمرا بعد زمر؟ ما هو الخبر؟ أسأل الله أن نكون جميعا فداؤك أهل الوبر زمرا بعد زمر. فقال: إذا ولد بتهامة غلام به علامة، بين كتفيه سامة، كانت له الإمامة، ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة. كلام مشجوع وجالس جميل جدا. إذا ولد بتهامة، طبعا منطقة قريش منطقة مكة من جبال تهامة، إذا ولد بتهامة غلام به علامة، اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، به علامة اللي هي علامة النبوة اللي هو خاتم النبوة، بين كتفيه سامة اللي هي خاتم النبوة، كانت له الإمامة، طبعا إمام العالمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة. طبعا تعلو العرب ويتعلو قريش المؤمنون منها. قال عبد المطلب: أبيت اللعنة؟ لقد أبت بخير، بخير ما آب به وافد. والله إن هذا السر الذي خبرتني به شيء عظيم وخبر رهيب عظيم جدا، هذا أنا أرجع به وهو خير عظيم، خير ما آب به وافد، يعني خير خبر يرجع به شخص. ولولا هيبة الملك وإجلاله وإعظامه لسألته من بشارته إياي ما ازداد به سرورا. نفسي أسألك عن زيادة أستزيد منك، لكن أنا أهابك، طبعا معناها هنا أن زدني لو سمحت. فقال ابن زياد: هذا حينه الذي يولد فيه، هذا زمانه الذي يولد فيه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان مولود بقى صار له سنتين أو قد ولد، واسمه محمد، يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه. كلام عفو. ابن زياد يقول له المفروض يكون هو دلوقتي مولود أو سيولد، والمفروض أن يكون أبوه قد مات وأمه ستموت، وأنه سيكون في كفالة جد اللي هو عبد المطلب، وعمه اللي هو أبو طالب. قال: ولدناه مرارا والله باعثه جهارا، يعني هو من أصله من عندنا، طبعا هو من أصله من إسماعيل عليه السلام، والله باعثه جهارا يعني سيأمره الله بالجهر للدعوة، وجاعل له منا أنصارا، طبعا الأنصار كلهم من اليمن الأوس والخزرج، يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه، ويضرب بهم الناس عن عرض، ويستبيح بهم كراهما، ويضرب بهم الناس عن عرض، يعني بعد ما يعرض عليهم الدعوة ثم يقاتلهم إذا أبوا، ويستبيح به كرائم أهل الأرض، طبعا يكون له الغنائم والأسرى والسبايا، يكسر الأوثان ويخمد النيران، يكسر الأوثان لأنه لا عبادة إلا لله، ويخمد النيران يعبدها الفرس والعياذ بالله، يعبد الرحمن الله أكبر، ويدحر الشيطان يهزم الشيطان. قوله فصل وحكمه عدل، يأمر بالمعروف ويفعله، وينهى عن المنكر ويبطله. الله الله أكبر، هذا كلام وصف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وصف بليغ جدا. قال له: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد، واسمه محمد، يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه، ولدناه مرارا والله باعثه جهارا، وجاعل له منا أنصارا، يعز بهم أولياء ويذل بهم أعداء، ويضرب بهم الناس عن عرض، ويستبيح بهم كرائم أهل الأرض، يكسر الأوثان هذا حدث طبعا، ويخمد النيران، يعبد الرحمن، ويدحر الشيطان يعني يهزم الشيطان ويقهره. قوله فصل، نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم فصل أنه أوتي جوامع الكلم، وحكمه عدل صلى الله عليه وسلم، يأمر بالمعروف ويفعله، وينهى عن المنكر ويبطله. فقال عبد المطلب: أيها الملك، طبعا المطلب ستعجب، عز جدك وعلى كعبك، عز جدك يعني الجد والحظ من الجاه والسلطة والمال، عز جدك وعلى كعبك وارتفع شأنك ودام ملكك هو طال عمره، هذا كل دعاء. فهل الملك سارني بالصاحل فقد أوضح لي بعض الإيضاح؟ يعني أنت الملك قلت لي سرا عظيما جدا وقلت لي أشياء طيبة، ويريد يستزيد عبد المطلب، فلو توضح لي بعض الإيضاح ويريد مزيد. فقال ابن زياد: والبيت في الحجب والعلامات على النقب، إنك يا عبد المطلب لجده غير كذب. كلام خلاصته. قال له: والبيت في الحجب، يعني يقسم بالبيت في بيت، لعله يقصد البيت المعمور أو الكعبة، طبعا هؤلاء الناس يقسمون بغير الله، ما علينا. والعلامات على النقب، يعني الطرق المعروفة، إنك يا عبد المطلب لجده غير كذب، أنت جد. فخر عبد المطلب ساجدا فقال: ارفع رأسك، سلج صدرك، يعني هنيئا لك وسعد قلبك، سلج صدرك وعلى أمرك، فهل أحسست شيئا مما ذكرت لك؟ هل الكلام الذي قلت لك صحيح؟ قال: أيها الملك، كان لي ابن، يعني عبد الله، وكنت به معجبا وعليه رفيقا، فزوجته كريمة من كرائم قومه، آمنة بنت وهب، فجاءت بغلام سميته محمدا، فمات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه. هنا يذكر نفس الألفاظ التي ذكرها زيادة، طبعا لأنها صحيحة. قال ابن زياد: إن الذي قلت لك كما قلت، اللي قلت لك كلام صحيح، فاحتفظ بابنك، يعني احفظه وانتبه له، واحذر عليه اليهود، فإنهم له أعداء، ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا، فسينجيه ويحفظه وينصره عليهم. واطوي ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك، لا تخبر أحدا بهذا السر، حتى الذين معك الأربعة الثلاثة الآخرين الذين لا تخبرهم، فإني لست آمن أن تدخل لهم النفاسة، يعني يحدث لهم حسد، من أن تكون لكم الرياسة، فيطلبون له الغوائل، يعني يريدون هلاك محمد صلى الله عليه وسلم، وينصبون له الحبائل، يمكرون عليه، فهم فاعلون أو أبناؤهم، لابد أنهم سيعادون، وطبعا هم سيعادون وأبنائهم سيعادون، ولولا أني أعلم أن الموت مجتاحي قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي حتى أصير بيسرب دار مملكتي. لولا أني أعلم أن سأموت قبل بعثته، وهذا طبعا حدث، لسرت بخيلي ورجلي جيوشي حتى أصير بيسرب، التي هي المدينة يعني، دار مملكته، فإني أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق أن بيسرب استحكام أمره، يعني سيكون سلطانه وقوته ونسل دعوته من المدينة، وأهل نصرته وموضع قبره، يعني يموت هناك، ولولا أني أقيه الآفات وأحذر عليه العاهات لأعلنت على حداثة سنه أمره. لأن لو الآن علمت أنه هو هذا الطفل الذي عمره سنتين سيكون هو الذي له كل هذه الفضائل، لكن يمكن خطر جدا. ولا أوطأت أسنان العرب عقل، أجبرت العرب يطيعون، ولكني صارف ذلك إليك عن غير تقصير بمن معك. وأنا قلت لك الآن، يعني انتبه وحافظ على ابنك هذا، حبيبك هذا. قال: ثم أمر لكل رجل منهم بعشرة أعبد وعشرة إماء وبمئة من الإبل وحلتين من البرود، كرم عظيم، كل رجل من الأربعة هؤلاء يأخذ عشر عبيد وعشر إماء ويأخذ مئة من الإبل، يبدو بلايين، وحلتين من البرود، يعني الحلة هي الرداء والإزار، من البرود اليمنية للملابس اليمنية المخططة، وبخمسة أرطال من الذهب وعشرة أبطال فضة وكرش مملوءة عنبرا. وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك، أن رجعوا بحروة هائلة، وقال له: إذا حال الحول فأتني بعد سنة تجيني. فمات ابن زياد قبل أن يحول الحول، فكان عبد المطلب كثيرا ما يقول: يا معشر قريش، لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك، لا تفسدوني، أنا خدت عشر أضعاف أي واحد منكم، وإن كثر فإنه إذا نفاد كل المال اللي معايا من العبيد والجوال والذهب والفضة والثياب كله سينفد، ولكن ليغبطني بما يبقى لي ولعقب من بعدي، الخير الذي سيأتي لي ولعقب من بعدي، ذكره وفخره وشرفه. فإذا قيل له متى ذلك قال سيعلم ولو بعد حين، قال في مجد عظيم سيأتيني ولكن بعد حين. طبعا لا يصرح خوفا على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة والله أعلم بسندها، لكن فيها أشياء كثيرة جدا كلها حقيقة حدثت وظهرت، وكله من بشريات بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ومن تمكين دين الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل بأمر الله تبارك وتعالى مواقف من تاريخ أمتنا. وكنا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرنا أشياء، منها أنه ولد عام الفيل صلى الله عليه وسلم قيل 50 يوما، ويعني مضينا مع نشأة النبي صلى الله عليه وسلم وطفولته صلوات الله وسلامه عليه، وكان الكلام في الآخر على يعني إرهاصات النبوة ومبشرات نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه ذكر في أشياء كثيرة. وذكرنا قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وكيف أنه كان في رحلة طويلة يريد الوصول بها إلى الحق حتى أوصله الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصار من الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وذكر البيهقي في سنده عن رافع بن سنان قال حدثني بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية حتى جاء الله بالإسلام وبقيت عندهم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ذكروها له وأتوه بها مكتوب فيها بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان لا يبلون أطرافهم ويوطرون على أوساطهم ويخوضون البحور إلى أعدائهم، فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، وفي عاد ما أهلكوا بالريح، وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة. بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. الله أكبر. وهذه الورقة الكلام الذي فيها كلام عظيم وكل صحيح، أما سندها فالله أعلم، لكن لا بأس بذكرها في المبشرات والإرهاصات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا فيها؟ طبعا الراوي اللي هو عثمان بن الحكم بن رافع بن سنان هو من أهل المدينة، قال حدثني بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورق يتوارثونها في الجاهلية وظلت عندهم حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. فماذا فيها؟ مكتوب فيها لما أتوا بهذه الورقة للنبي صلى الله عليه وسلم، مكتوب فيها كلام عظيم يا شباب، بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب، قول الظالمين في ضلال. هذا الذكر لأمة المقصود هنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تأتي في آخر الزمان، نعم، لأن أمة الإسلام هي آخر الأمم. لا يبلون أطرافهم يعني يتوضؤون ويوترون على أوساطهم، يشدون على أوساطهم المئزر وغيره، ويخوضون البحور إلى أعدائهم يجاهدون في سبيل الله برا وبحرا، فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان. الصلاة هنا يقصد بعموم الصلاة، منها الدعاء والخضوع لله عز وجل، ولو كان هناك دعاء وخضوع عند قوم نوح ما أهلكهم الله بالريح، ما أهلكهم الله بالريح، بل يعني لكانوا فازوا فوزا عظيما. فقال لو كانت هذه الصلاة في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، أقصد ما أهلكوا بالطوفان، وفي عاد ما أهلكوا بالريح في حصار العاتية، وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة كل هؤلاء لو أطاعوا واتبعوا رسلهم بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. قال: فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأت عليه فيها. فهذا طبعا سهلا أمر عجيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من صدق هذا الكلام وتحققه سبحان الله. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: قدمت برقيق من عند النجاشي أعطانيهم، جئت بعبيد من عند النجاشي أعطانيهم، فقالوا لي: يا عمرو، لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفناه من غير أن تخبرنا. طبعا هؤلاء الرقيق العبيد أكيد من النصارى من أهل الكتاب، وعندهم أخبار عن محمد صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائه. فقالوا: نحن لو رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم لعرفناه من غير أن تخبرنا أنت يا عمرو أنه هو الرسول. فمر أبو بكر رضي الله عنه فقلت: أهو هذا؟ قالوا: لا. فمر عمر رضي الله عنه فقلت: أهو هذا؟ قالوا: لا. فدخلنا الدار فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادوني: يا عمرو، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظرت فإذا هو هو من غير أن يخبرهم به أحد، عرفوه بما كانوا يجدونه مكتوبا عنده. وهذا طبعا الكلام هذا يعني أكيد صحيح، لأنه موافق للقرآن لقوله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله قصة سيف بن ذي يزن وبشارته بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سالم الخرائطي في كتابه هواتف الجن أو هواتف الجان، قال بسنده عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا يكون في الغالب أحاديث ضعيفة، رواية الكلب عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس تكون أحاديث ضعيفة، لكن إذا كان الكلام موافقا لما هو معلوم فإنه يستأنس. قال: لما ظهر سيف بن ديان، قال ابن المنذر واسمه النعمان بن قيس، لما ظهر سيف بن على الحبش، وذلك بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، يعني بعد المولد بسنتين. طيب، أتته وفود العرب وشعراؤها تهنئه وتمدحه وتذكر ما كان من حسن بلائه. سيف بن جيزن ملك اليمن انطلق من اليمن وغزا الحبشة واستولى عليه، وهذا الكلام في عام سنتين من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها عند حليمة السعدية يرضى هناك. سيف بن جيزن انطلق من اليمن وانتصر على الحبشة وغزاها، فأتته وفود العرب وشعراؤها تهنئه وتمدحه وتذكر ما كان من حسن بلائه. وأتاه في من أتاه وفود قريش، فيهم عبد المطلب ابن هاشم، عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أمية بن عبد شمس أبي عبد الله، وفيهم عبد الله بن جدعان وهو من كبار القرشيين طبعا، وأمية كذلك، وخويلد بن أسد، في أناس من وجوه قريش من كبار القرشيين. فقدموا علي صنعاء، وهذا مقر ملكه، فإذا هو في رأس غمدان، رأس غمدان منطقة مشهورة في وسط صنعاء، ودخل هو في رأس غمدان الذي ذكر أمية بن أبي الصلت، أمية الشاعر، واشرب هنيئا عليك التاج مرتفعا في رأس غمدان دارا منك محلالا محلالا، يعني اشرب هنيئا وانت عليك التاج وانت في منطقة رأس غمدان في صنعاء تحل بدار في مقيما فيها، واشرب هنيئا عليك التاج مرتفعا في رأس غمدان دارا منك محلالا. فدخل عليه الآذم، يعني دخل عليه حاجبه، فأخبره بمكانهم ان في أربعة من وجوه قريش موجودون، فأذن لهم، فدنا عبد المطلب فاستأذنه في الكلام، اقترب منه عبد المطلب واستأذن سيف بن جيزن في الكلام، فقال له: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذن لك. فقال له عبد المطلب يعني كنت ممن يليق أن يتكلم بين يدي الملوك وتحسن الخطاب والكلام فتفضل. فقال له عبد المطلب طبعا عبد المطلب من أحسن الناس يعني قدرة على الكلام. قال له إن الله قد أحلك أيها الملك محلا رفيعا صعبا منيعا شامخا باذخا وأنبتك منبتا طابت أرومته وعزيت جرثومته وثبت أصله ويسق فرعه في أكرم موطن وأطيب معدن. الله أكبر، كلام بديع جدا. أحلك محلا رفيعا صعبا منيعا، أنت في مكانة عظيمة الله الذي مكنك منها، ومكان شامخ وبازخ وأنبتك، كلام عظيم جدا. فأنت أبيت اللعنة ملك العرب وربيعها الذي تخصب به البلاد، الذي تخصب به البلاد، أنت الملك وأنت تخصب به البلاد مرضية عنك، والراجل ينزل المطر ويسيع الخصب ببركتك، ورأس العرب الذي له تنقاد، وعمودها الذي عليه العماد، ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد. هذا مدح عظيم جدا. وسلفك خير سلف وأنت لنا منهم خير خلف، يعني ملوك اليمن المعروفين كانوا من الأخيار وأنت خير خلف لهم. فلن يخمد من هم سلفه ولن يهلك من أنت خلفه. الله أكبر. ونحن أيها الملك أهل حرم الله، احنا أهل مكة وسدنة بيته خدام بيته، أشخصنا إليك الذي أبهجك، يعني الله الذي أرسلنا إليك وهو الذي أبهجك من كشف الكرب الذي قد فدحنا. وفد التهنئة لا وفد المرسئة، والحمد لله أن الله فك بك الكروب ونحن جايين نهنئ ولسنا جايين طبعا نسوق أي كلام فيه سوء. فعجب الملك من كلامه وقال له وأيهم أنت أيها المتكلم؟ فقال أنا عبد المطلب بن هاشم. قال ابن أختنا، يعني أنت من سليل سليل هاجر أم إسماعيل. قال نعم. قال أدنو فأدنى، ثم أقبل علي وعلى القوم فقال مرحبا وأهلا وناقة ورحلا ومستناخا سهلا وملكا ربحلا، يعني مرحبا بكم والركوبات تحت أمركم الناقات والرحل والإكرام والطعام، ومستناخا سهلا ومقام عظيم لكم تريحون فيه أهلا بكم، وملكا ربحلا يعني ملكا كثير العطاء يعطي عطاء جزلا. قد سمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم وقبل وسيلتكم، فأنتم أهل الليل والنهار ولكم الكرامة ما أقمتم. ثم ما أنتم عندنا أهلا بكم ومرحبا بكم ليلا ونهارا مهما أقمتم، والحباء إذا ظعنتم، أما إذا سافرتم فنعطيكم ما تحتبون به، نعطيكم الخيام والثياب والهدايا. ثم نعود إلى دار الكرامة والوجود، هو خاص دار كده كبيرة للضيوف، فأقاموا شهرا لا يصلون إليه ولا يأذن لهم بالانصراف، جلسوا فيها شهر يجدون طعام وشراب وإكرام وكل شيء، لكن لا هو لا يستطيعون مقابلة طول الشهر ولا أذن لهم بالنار، يرحلوا إلى بلادهم. ثم انتبه لهم انتباه، هو طبعا مشهور فانتبه، فأرسل إلى عبد المطلب فأدنى مجلسه وأخلاه، جلس معه وجلس على انفراد. ثم قال يا عبد المطلب إني مفضٍ إليك من سر علمي، سأخبرك بسر عندي، ما لو يكون غيرك لم أبح به، سأخبرك بسر لو أحد غيرك والله ما أخبره به أبدا، ولكني رأيتك معدنة، يعني أنت أهل لهذا السر، فأطلعتك طليعه فليكن عندك مطوية، سأخبرك السر ولكن اكتم هذا السر حتى يأذن الله فيه، فإن الله بالغ أمره إني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا واحتجبناه دون غيرنا. عندنا كتب مكتوبة وعلم مخزون ما أحد يطلع عليه إلا احنا فقط. خبرا عظيما وخطرا جسيما فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة. في أخبار عظيمة جدا يعني فيه يعني خير عظيم للناس ولقريش بالذات ولك أنت على وجه الخصوص. قال عبد المطلب: أيها الملك مثلك شر وبر، اللي يأتي منك خير وبركة ويسر، فما هو فداؤك أهل الوبر زمرا بعد زمر؟ ما هو الخبر؟ أسأل الله أن نكون جميعا فداؤك أهل الوبر زمرا بعد زمر. فقال: إذا ولد بتهامة غلام به علامة بين كتفيه سامة كانت له الإمامة ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة. كلام مشجوع جميل جدا. إذا ولد بتهامة، طبعا منطقة قريش منطقة مكة من جبال تهامة، إذا ولد بتهامة غلام به علامة اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، به علامة اللي هي علامة النبوة اللي هو خاتم النبوة، بين كتفيه سامة اللي هي خاتم النبوة كانت له الإمامة، طبعا إمام العالمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة. طبعا تعلو العرب ويتعلو قريش المؤمنون منها. قال عبد المطلب: أبيت اللعنة؟ لقد أبت بخير ما آب به وافد. والله إن هذا السر الذي خبرتني به شيء عظيم وخبر رهيب عظيم جدا، هذا أنا أرجع به وهو خير عظيم، خير ما آب به وافد، يعني خير خبر يرجع به شخص. ولولا هيبة الملك وإجلاله وإعظامه لسألته من بشارته إياي ما أزداد به سرورا. نفسي أسألك عن زيادة أستزيد منك، لكن أنا أهابك، طبعا معناها هنا أن زدني لو سمحت. فقال ابن زياد: هذا حينه الذي يولد فيه، هذا زمانه الذي يولد فيه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان مولود صار له سنتين أو قد ولد، واسمه محمد، يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه. كلام عظيم. ابن زياد يقول له المفروض يكون هو دلوقتي مولود أو سيولد، والمفروض أن يكون أبوه قد مات وأمه ستموت، وأنه سيكون في كفالة جد اللي هو عبد المطلب وعمه اللي هو أبو طالب. قال: ولدناه مرارا والله باعثه جهارا، يعني هو من أصله من عندنا، طبعا هو من أصله من إسماعيل عليه السلام، والله باعثه جهارا يعني سيأمره الله بالجهر بالدعوة، وجاعل له منا أنصارا، طبعا الأنصار كلهم من اليمن الأوس والخزرج، يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه ويضرب بهم الناس عن عرض ويستبيح بهم كراهما، ويضرب بهم الناس عن عرض يعني بعد ما يعرض عليهم الدعوة ثم يقاتلهم إذا أبوا، ويستبيح به كرائم أهل الأرض، طبعا يكون له الغنائم والأسرى والسبايا، يكسر الأوثان ويخمد النيران، يكسر الأوثان لأنه لا عبادة إلا لله، ويخمد النيران يعبدها الفرس والعزو لله، يعبد الرحمن الله أكبر، ويدحر الشيطان يهزم الشيطان. قوله فصل وحكمه عدل، يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله. الله الله أكبر، هذا كلام وصف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وصف بليغ جدا. قال له: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد، واسمه محمد، يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه، ولدناه مرارا والله باعثه جهارا وجاعل له منا أنصارا، يعز بهم أولياء ويذل بهم أعداء، ويضرب بهم الناس عن عرض، ويستبيح بهم كرائم أهل الأرض، يكسل الأوثان، هذا حدث طبعا، ويخمد النيران، يعبد الرحمن ويدحر الشيطان، يعني يهزم الشيطان ويقرب. قوله فصل، نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم فصل، أنه أوتي جوامع الكلم، وحكمه عدل صلى الله عليه وسلم، يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله. فقال عبد المطلب: أيها الملك، طبعا المطلب ستعجب، عز جدك وعلى كعبك، عز جدك يعني الجد والحظ من الجاه والسلطة والمال، عز جدك وعلى كعبك وارتفع شأنك ودام ملكك وطال عمرك، هذا كل دعاء. فهل الملك سارني بإفصاح؟ فقد أوضح لي بعض الإيضاح، يعني أنت الملك قلت لي سرا عظيما جدا وقلت لي أشياء طيبة، ويريد يستزيد عبد المطلب، فلو توضح لي بعض الإيضاح ويريد مزيد. فقال ابن زياد: والبيت في الحجب والعلامات على النقب، إنك يا عبد المطلب لجده غير كذب. كلام خلاصته، قال له والبيت في الحجب، يعني يقسم بالبيت في ظل، لعله يقصد البيت المعمور أو الكعبة، طبعا هؤلاء الناس يقسمون بغير الله، ما علينا. والعلامات على النقب، يعني الطرق المعروفة، إنك يا عبد المطلب لجده غير كذب، أنت جده. فخر عبد المطلب ساجدا فقال: ارفع رأسك، سلج صدرك، يعني هنيئا لك وسعد قلبك، سلج صدرك وعلى أمرك، فهل أحسست شيئا مما ذكرت لك؟ هل الكلام الذي قلت لك صحيح؟ قال: أيها الملك، كان لي ابن، يعني عبد الله، وكنت به معجبا وعليه رفيقا، فزوجته كريمة من كرائم قومه، آمنة بنت وهب، فجاءت بغلام سميته محمدا، فمات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه. هنا يذكر نفس الألفاظ التي ذكرها زيادة، طبعا لأنها صحيحة. قال ابن زيادة: إن الذي قلت لك كما قلت، اللي قلت لك كلام صحيح، فاحتفظ بابنك، يعني احفظه وانتبه له، واحذر عليه اليهود، فإنهم له أعداء، ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا، وسينجيه ويحفظه وينصره عليهم. واطوي ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك، لا تخبر أحدا بهذا السر، حتى الذين معك الأربعة الثلاثة الآخرين الذين لا تخبرهم، فإني لست آمن أن تدخل لهم النفاسة، يعني يحدث لهم حسد، من أن تكون لكم الرياسة، فيطلبون له الغوائل، يعني يريدون هلاك محمد صلى الله عليه وسلم، وينصبون له الحبائل، يمكرون عليه، فهم فاعلون أو أبناؤهم، لابد أنهم سيعادون، وطبعا هم سيعادون وأبناؤهم سيعادون، ولولا أني أعلم أن الموت مستاهي قبل مبعثه، لسرت بخيلي ورجلي حتى أصير بيسرب دار مملكة، لولا أني أعلم أن سأموت قبل بعثته، وهذا طبعا حدث، لسرت بخيلي ورجلي هيوشي حتى أصير بيسرب، التي هي المدينة يعني، دار مملكته، فإني أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق أن بيسرب استحكام أمره، يعني سيكون سلطانه وقوته ونسل دعوته من المدينة، وأهل نصرته وموضع قبره، يعني يموت هناك، ولولا أني أقيه الآفات وأحذر عليه العاهات لأعلنت على حداثة سنه أمره. لأن لو الآن أعلمت أنه هو هذا الطفل الذي عمره سنتين سيكون هو الذي له كل هذه الفضائل، لا كان يمكن خطر جدا. ولا أوطأت أسنان العرب عقله، أجبرت العرب يطيعونه، ولكني صارف ذلك إليك عن غير تقصير بمن معك. وأنا قلت لك الآن، يعني انتبه وحافظ على ابنك هذا، حفيدك هذا. قال: ثم أمر لكل رجل منهم بعشرة أعبد وعشرة إماء وبمئة من الإبل وحلتين من البرود، كرم عظيم، كل رجل من الأربعة هؤلاء يأخذ عشر عبيد وعشر إماء ويأخذ مئة من الإبل بملايين وحلتين من البرود، يعني الحلة هي الرداء والإزار، من البرود اليمنية للملابس اليمنية المخططة، وبخمسة أرطال من الذهب وعشرة أرطال فضة وكرش مملوءة عنبرا. وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك، كان رجعه بثروة هائلة، وقال له إذا حال الحول فأتني بعد سنة تجيني. فمات ابن زياد قبل أن يحول الحول، فكان عبد المطلب كثيرا ما يقول يا معشر قريش لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك، لا تفسدوني، أنا خدت عشر أضعاف أي واحد منكم، وإن كثر فإنه إذا نفاد كل المال اللي معايا من العبيد والجوال والذهب والفضة والثياب كل سامسا، ولكن ليغبطني بما يبقى لي ولعقب من بعدي، الخير لسيأتي لي ولعقب من بعدي، ذكره وفخره وشرفه. فإذا قيل له متى ذلك قال سيعلم ولو بعد حين، قال في مجد عظيم سيأتيني ولكن بعد حين. طبعا لا يصرح خوفا على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة والله أعلم بسندها، لكن فيها أشياء كثيرة جدا كلها حقيقة حدثت وظهرت، وكله من بشريات بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ومن تمكين دين الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين.